بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، وأن يجعل الموت راحة لنا من كل شر. كما أسأله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين في كل مكان، وأن يخذل الكفار وأعداء الدين في كل مكان. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. في هذا اليوم، وهو اليوم يوم الأربعاء 16 من شهر شعبان من سنة 44 و400 والألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا المكان المبارك مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ستكون هناك 3 دروس في هذا اليوم ويومين بعده فيما يتعلق بأحكام الصيام وما يلحق به، وهو ما يتعلق بالاعتكاف، وذلك لمناسبة قرب شهر رمضان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا إياه وأن يعيننا على حسن الصيام والقيام فيه. الفقهاء يعرفون الصيام أولا بأنه مصدر، مصدر صام يصوم صوما وصياما، وهو في اللغة يقال بأنه مطلق الكف والإمساك، فمن كف عن شيء وأمسك عنه فيقال بأنه قد صام عنه، ولذلك جاء في قوله سبحانه وتعالى على لسان مريم في كتابه: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فكونها امتنعت عن الصيام وكفت عن الكلام فسمت ذلك صياما. وأما المراد به من جهة الاصطلاح وتعريفه الاصطلاحي، فالفقهاء يعرفونه بأنه إمساك مخصوص في زمن مخصوص من شخص مخصوص. إمساك مخصوص بمعنى أنه ليس كل إمساك كما قلنا قبل قليل، فالذي يمسك عن الكلام أو يمسك عن القيام أو يمسك عن نوع من الأعمال والأفعال هذا يسمى صياما من حيث اللغة، لكنه ليس هو الصيام الشرعي، إنما الصيام الشرعي هو صيام على ما ستأتي الإشارة إليه مخصوص، وهو صيام على ما يطلق من حيث الجملة عن شهوتي البطن والفرج، بمعنى عن الأكل والشرب ونحوهما وما يتعلق بالجماع وما شابه ذلك. فهذا الإمساك هذا المراد به من الناحية الشرعية، إمساك مخصوص في زمن مخصوص بمعنى أنه له زمن محدد، وهو من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، وهذا مذكور في قول الله سبحانه وتعالى: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. إذن هو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فهذا هو الزمن الذي يجب أن يكون الإنسان فيه صائما، أي ممتنعا عن الأكل والشرب وما يلحق بهما، وكذلك فيما يتعلق بالجماع، في زمن مخصوص من شخص مخصوص. والمراد بالشخص المخصوص معناه ليس كل شخص، كل شخص يكون ماذا يجب عليه الصيام أو أن يصح منه الصيام، ولذلك فإن الصيام عبادة من العبادات، فيشترط فيها ويشترط لصحتها ما يشترط لسائر العبادات، وهو أن يكون أولا أن يكون مسلما، فلو صام غير المسلم في هذه المدة كلها فلا يطلق عليه بأنه قد صام صياما شرعيا وأنه يؤجر عليه. وأيضا من شرط ذلك أن يكون أن يكون عاقلا، ومعنى ذلك أنه لو كان مجنونا فإنه لا يقال بأنه قد صام أو يصح صيامه أو يؤجر على صيامه، حتى ولو كان قد كان نائما أو كفه أهله عن الطعام ونحوه فمثله لا يكون ولا يصح منه الصيام. ومثله كذلك الصبي غير المميز، فالصبي غير المميز الذي دون 7 سنوات لم يكمل 7 سنوات فهذا لا يسمى صيامه صياما، لا يسمى صيامه صياما حتى وإن امتنع عن الأكل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا يحصل أحيانا من بعض الأطفال يتسحرون مع أهليهم ثم بعد ذلك ينامون إلى قبيل المغرب ثم لا يبقى إلا ساعة أو نحوها، فهذا وإن أمسك النهار كله فهذا لا يصح صيامه ولا يقال بأنه صائم، ولا يقال لأهله أيضا كذلك ماذا أمسكوه بقية اليوم لينال أجره، يعني لا يكون شأنه كشأن الحج والعمرة، وهو أنه لو طيف أو اعتمر بصغير كما في الحديث نعم لما قالت ألي هذا حج، قال عليه الصلاة والسلام نعم ولك أجر، إذن هنا لا يقال للوالدين ونحو من ذلك، إذن أتموا صيامهم إلى الليل فلعلكم تؤجرون بذلك، فلأن هذا لا يصح منه هذا الصيام. من شرط ذلك أيضا كذلك أو أن يكون قادرا على الصيام، أن يكون قادرا على الصيام، ومعنى ذلك أن الإنسان إذا لم يكن قادرا على الصيام فإنه لا يجب عليه الصوم ولا يكلف بالصوم، بمعنى قد يكون عاقلا ونحو من ذلك لكن إما لكبر سنه وتقدم عمره أصبح لا يستطيع الصيام، وهذا قد حصل لأنس رضي الله عنه فقد أمد الله في عمره حتى بلغ إلى أنه أصبح لا يستطيع أن يصوم في هذه الحال، فإذا بلغ الإنسان إلى هذه المرحلة ومعه عقله فإنه يجب عليه الصيام، لكنه في هذه الحال لا بمعنى يجب عليه حكم الصوم وفرض الصوم، لكنه بعد ذلك لا يلزمه أن يصوم وأن يباشر الصوم، وإنما يكون بعد ذلك الإطعام. وهنا قد ينبه في هذه الحال أن الإنسان إذا قد تقدم به العمر ثم بعد ذلك حصل له ما يسمى بالخرف أصبح مخرفا لا يعقل الأمور، فمثل هذا ذهب عنه العقل، وإذا ذهب عنه العقل الذي قلناه قبل قليل ذهب عنه التكليف فلا تجب عليه في هذه الحال لا صلاة ولا صيام أيضا، لأنه أحيانا قد يسأل بعض السائلين يقول أنه لا يصلي لكن هل يلزمنا أن نكفر عن والدنا وأمنا أو نحو من ذلك في شهر الصيام؟ يقال لا، بما أنه أصبح لا يعي ولا يعقل الأمور فعند ذلك ارتفع عنه التكليف فلا يجب الصيام ولا أيضا كذلك عوض الصيام وهو ما يتعلق بالإطعام والكفارة في هذه الحال. وقد يكون الإنسان غير ذلك، قد يكون في شبابه لكنه قد يكون مريضا، يعني نسأل الله السلامة كان يكون به غسيل كلوي أو ما شابه ذلك، وهنا يمنعه الأطباء من ما يتعلق بالصيام وأنه يضر به أو به مرض معين وهذا يستمر به وما يسمى بالمرض المزمن، فعند ذلك مثل هذا ينتقل بما أنه عقله معه فعند ذلك ينتقل من الصيام ينتقل إلى الإطعام في هذه الحال. قبل أن نشير إلى ذلك أيضا ينبغي حقيقة أن نشير إلى ما يتعلق ب حكم هذا الصيام ومشروعيته ومتى شرع. الصيام شرع في السنة الثانية من الهجرة، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى هذه المدينة المباركة في هذه السنة الأولى في شهر ربيع، في شهر ربيع كانت هجرته عليه الصلاة والسلام، فمر رمضان الأول وهو لم يفرض الصيام في هذه الحال، ثم لما جاءت السنة الثانية وصادف ذلك في شهر محرم في أوله عند ذلك وكان يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من شهر محرم كانت تعظمه الجاهلية أهل الجاهلية واليهود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأهل قريش كانوا يصومونه، يعني ليس الصيام خاصا بأهل المدينة أو باليهود بل كانت قريش تصومه في الجاهلية تصوم يوم عاشوراء، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وفيها اليهود ومضى ما يقارب السنة وهو في المدينة وعند ذلك سألهم عن ما يتعلق بهذا الصيام، عند ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى إن المنادي كان ينادي أن من أكل أي في هذا أول اليوم فليمسك بقية اليوم ومن لم يأكل فإنه يتم صومه، وكان هذا الصيام ليوم عاشوراء فرض في هذه السنة وهو فرض سنة واحدة فرض في هذه السنة، وعند ذلك أوجب النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل مناديه أن من أطعم وطعم وأكل فليمسك بقية يومه، وأما من لم يطعم فإنه عليه أن يصوم في هذا الحال. فلما جاء شهر شعبان كما قال جمع من العلماء فرض وفرض الله سبحانه وتعالى الصيام في هذا الشهر، فعند ذلك أصبح الصيام واجبا، وبعد ذلك نسخ صيام يوم عاشوراء، وأصبح بعد ذلك من شاء صامه ومن شاء لم يصومه، بمعنى أنه يكون بعد ذلك من باب السنة. السنة وأن السنة مؤكدة هو صيام يوم عاشوراء، وهذا لعله سيأتينا في صيام التطوع، لكنه بعد ذلك انتهى وجوبه بفرض شهر رمضان صياما. هنا فيما يتعلق بفرض صيام رمضان، أول ما فرضه الله سبحانه وتعالى جعله على التخير، ليس واجبا، بمعنى ليس واجبا أن تصوم، وإنما لك أن تصوم ولك أن تطعم، حتى وإن كنت قادرا على الصيام فإنه من شاء أن يصوم ومن شاء أن يفدي. هذا كان في أول الأمر، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى في بعض التشريعات. حكمته سبحانه وتعالى في بعض التشريعات قد لا تجد قبولا من الناس، أو ما يسمى بالتدرج كذلك في هذه العبادات ونحوها، أو أحيانا في المحرمات كتحريم الخمر. فإن الله سبحانه وتعالى لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالخمر قال فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فيها خير وفيها شر، ومعنى ذلك أن من كان عاقلا أو إلى آخره من الأمور امتنع منها. ولذلك بعض الصحابة رضوان الله عليهم كأبي بكر كان يمتنع عن شرب وهو في الجاهلية أي قبل الإسلام، لأنه يرى بأن في ذلك زوال عقله. ثم بعد ذلك جاء تحريمها في قرب الصلوات، وعند ذلك يكون في الأوقات المتسعة كبعد العشاء أو بعد الفجر لهم أن يشربوها، ولذلك لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فقط عند قربان الصلاة، فأباحها في هذه الحال وحرمها في جزء من هذا النهار وهو أوقات الصلوات. ثم جاء بعد ذلك التحريم النهائي في سورة المائدة، فهل أنتم منتهون، فعند ذلك كان التحريم بعد ذلك ماذا مستمرا أبدا في هذه الحال. إذن هذا هو تدرج في هذا التحريم. وكذلك هنا فيما يتعلق بتشريع الصيام، كان أول ما شرع من شاء أن يصوم ومن شاء أن يفدي، لك أن تصوم ولك أن تفدي وأن تطعم مسكينا. ثم جاء الأمر بصيامه، وأصبح بعد ذلك كما قال ابن عباس هذه الآية فيما يتعلق بهذا التخيير، من لم يستطع الصيام يكون له الإطعام، هذا أصبح بعد ذلك للشيخ الكبير الذي قلناه قبل قليل الذي لا يستطيع الصيام فإنه ينتقل إلى الإطعام. هذا ما يتعلق ب مشروعيته وزمن مشروعيته هذا الصيام. وأما فيما يتعلق بمن يجب عليه الصيام هو من أشرت إليهم في هذه الأحوال قبل قليل، وهو أن يكون مسلما، أن يكون عاقلا، ومن حيث الوجوب أن يكون بالغا، لكن يصح من المميز، يعني من كان طفلا مميزا يصح منه الصيام، لكنه لا يجب عليه لأن هذه التكاليف لا تجب إلا على البالغ. أما الأدلة على مشروعيته فهو كما يقال اجتمعت فيه الأدلة كلها، ما يتعلق بالكتاب وما يتعلق أيضا كذلك بالسنة والإجماع، فكل هذه الأدلة دالة على وجوب الصيام. أما فيما يتعلق بالكتاب فهو قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ومعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى كتب علينا الصيام، ومعنى كتب علينا الصيام بمعنى افترضه علينا، فأصبح الصيام فرض على المسلمين كما أنه سبحانه وتعالى فرضه على الأمم السابقة. وأما ما يتعلق بالسنة فهي أحاديث كثيرة دالة على وجوب هذا الصيام وفرضيته، ومنها حديث ابن عمر وهو قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وذكر من ذلك ماذا؟ صوم رمضان. إذن فصوم رمضان فهو من هذه الأشهر التي أو من هذا الشهر الذي يجب صيامه، وهو كما يقال من الأدلة الدالة على وجوب الصيام. ومنه سؤال الأعرابي الذي جاء يسأل عن مباني الإسلام وعن شعائر الإسلام، فلما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وأن الله افترض عليه خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. ثم بعد ذلك أشار إليه ما يتعلق بالصيام وأن تصوم رمضان، فقال هل علي غيره؟ قال لا، إلا أن تتطوع. إذن معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى افترض على عباده هذا الصيام في هذا الشهر المبارك. أما الإجماع فكذلك أن المسلمين مجمعون على وجوبه وعلى فرضيته ولا خلاف في ذلك، والحمد لله. نأتي بعد ذلك الإشارة إلى شيء من حكمة هذا الصيام، فالله سبحانه وتعالى في الآية السابقة أشار إلى أنه سبحانه وتعالى كتب هذا الصيام على هذه الأمة كما كتبها على الأمم السابقة، وذلك لأهمية هذا الصيام وأثره فيما يتعلق بسلوك الإنسان والارتقاء به إلى درجة الكمال أو إلى درجة الإحسان، لأن الدين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل أنه ثلاث مراتب، الدين ثلاث مراتب، أدناها الإسلام. وسأله جبريل، سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الإسلام، ذكر بأن الإسلام ماذا، وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة التي هي الأحكام والأركان الخمسة في هذا الدين. ثم سأله عن الإيمان وأخبره بعد ذلك أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخره، ثم أشار إلى أعلاها وهو الإحسان. فلما سأله عن الإحسان ما هو الإحسان، قال هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولذلك يقول العلماء هذه المراتب متدرجة، فلا يكون الإنسان مؤمنا إلا إذا كان مسلما، ولا يكون محسنا إلا أن يكون مؤمنا. فمعنى ذلك أن الإحسان هو أعلى درجات هذا الدين، وأنه هذا الذي وصل إلى درجة الإحسان فهو مسلم مؤمن محسن. والإحسان كما قلنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هو أن تعبد الله كأنك تراه، بمعنى المراقبة التامة لله سبحانه وتعالى في جميع أفعالك وفيما تتركه وفي تقربك وعبادتك لله سبحانه وتعالى. فلا تنظر إلا إلى الله سبحانه وتعالى في سائر أعمالك، لا تنظر إلى الناس وأنهم لن يقدموا ولن يؤخروا في نفعك ولا في ضرك. إذن أنت هنا إذا راقبت الله سبحانه وتعالى هذه المراقبة التامة، ولاحظت بأن الله سبحانه وتعالى مطلع عليك في سائر أقوالك وأفعالك، بل فيما يكنه وتكنه نفسك وضميرك في هذه الحال، لا شك أن الإنسان في هذه الحال يرتقي إلى هذا الكمال. الصيام يسعى إلى ذلك ويرقي إلى ذلك، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى هذا التعليل؟ ذكره بنفسه، لعلكم تتقون. وهذه اللام كما يقال هي لهذا البيان ولهذا التعليل، أي كتبه لأجل أن تتقوا، أي أن ترتقوا إلى درجة التقوى. ولذلك جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما يقال كثرة التوصية والوصية بتقوى الله، اتقوا الله. ولقد وصينا الذين من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، لأن الوصية بتقوى الله هو أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، هذه الوقاية بأي شيء؟ بفعل أوامره وأيضا الكف عن نواهيه، فكل أمر أمرك الله سبحانه وتعالى فتكون سباقا إليه، فاعلا له، ساعيا للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، حريصا على أن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذلك، وفي المقابل أيضا تجتنب كل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. إذن هذه من أهم مقاصد هذا الصيام. وفي الصيام أيضا كذلك معان عظيمة، وهو أنه يكون فيه كما يقال جميع أنواع الصبر، ما يتعلق بالصبر، سواء الصبر على طاعة الله فأنت في هذا تمتنع عما أباح الله سبحانه وتعالى لك، وغالب أن إشغال الناس وانغماسهم في الآثام والمعاصي يدور على سببين، أحدهما فيما يتعلق بشهوة بطنه، والآخر فيما يتعلق بشهوة فرجه، إما خمور ونحو من ذلك، وإما بعد ذلك شهوات الفرج ونحوها. إذن هنا الله سبحانه وتعالى منعك في هذا الوقت وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس من هذين الأمرين الذين هما في الغالب أساس سبب انحراف الناس وسبب معصيتهم، وهو ما يتعلق بالطعام المغذي للبدن، وهنا تمتنع عما أباح الله سبحانه وتعالى لك وعما فيه نفع بدنك، ومع ذلك تمتنع عنه طاعة لله سبحانه وتعالى واستجابة لأمره. وكذلك هنا تكف عما يتعلق بالحلال من زوج ووطئ الزوج ونحوها، وهو أباحه الله سبحانه وتعالى لك وهي حلال لك، ومع ذلك يمنعك من هذا الفعل ومن هذه المعاشرة في هذا الزمن، فتمتنع فيما يتعلق بشهوة الفرج هذا الأمد وهذا الزمن من طلوع الفجر إلى غروب الشمس استجابة لله سبحانه وتعالى وزوجك بين يديك. إذن إذا كف الإنسان نفسه عن هذه الأمور، عما يتعلق بشهوة الطعام والأكل مع ما فيه من مصلحة بدنه، وكف عما يتعلق بالنكاح والجماع والمعاشرة وهي حلاله وبين يديه، لله سبحانه وتعالى واستجابة لأمره، لا شك أنه بعد ذلك يكون أكثر استجابة للامتناع عن الأكل وأكل المحرمات، وكذلك عن المعاشرة بغير الحلال وبالزنا وما شابه ذلك. إذن فهذا لا شك أنه صبر على طاعة الله وفي المقابل صبر عن معاصيه. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كذلك منع الصائم ماذا؟ من أن يكون منه الرفث، ويكون منه كذلك ما يتعلق بالسخط، وفيما يتعلق أيضا كذلك في الشجار ونحو من ذلك، حتى جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا سابه أحد أو قاتله لا يقابل ذلك، لا يقابل الإساءة بالإساءة، وإن كان ذلك له حق فيما يتعلق بالقصاص والاقتصاص ممن أساء عليه، لكن هنا أرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لمن اعتدى عليه بسب ونحو من ذلك أن يقول إني صائم أو إني امرؤ صائم. إذن حتى فيما يتعلق هنا بهذا الكف أنه يستشعر بأنه إنما يمتنع لأنه مستجيب لله طائع لله سبحانه وتعالى، فهذا كف وصبر عن معاصي الله وعن محارم الله وعن الاعتداء عن الناس، بل حتى الدفاع عن النفس في بعض هذه الأمور فيما يتعلق بالسباب ونحوها، وصبر كذلك مع هذا صبر على ما يسمى بأقدار الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن هذا أحيانا قد ينتابه الجوع والعطش، ولا شك أحيانا بعض الناس يكون في حرفته وفي عمله وهذا قد يكون فيه نوع من المشقة ويحتاج إلى شيء من الطعام أو كذلك شيئا من الشراب ونحو من ذلك، لكنه تجد أحيانا يتقطر عرقا ومع ذلك لا يشرب. إذن يصبر على ما قد يعتريه من نوع من ما يسمى جوع وما يتعلق بالجوع أو العطش أو نحو من ذلك، كل ذلك طاعة واستجابة لله سبحانه وتعالى. إذن اجتمع في هذا الصيام هذه الأنواع كلها، الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر على الأقدار، وإذا كان كذلك ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن شهر رمضان شهر الصبر، سماه النبي صلى الله عليه وسلم شهر الصبر، فالإنسان يصبر على طاعة الله وعلى القيام ونحو من ذلك ويصبر عن المعاصي، وإذا بلغ الإنسان ووصلت إلى هذا الشهر الذي هو شهر الصبر وصابر نفسه وجاهده على هذا الأمر فلا شك أنه بعد ذلك يكون له من الأجر بغير حساب، كما قال سبحانه وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أي ليس بالمقدار، الله سبحانه وتعالى جعل أن الحسنة ماذا بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، هذه مقدرة، أما الصبر ليس له حساب، ولذلك يقال إنه يصب وتصب عليه الحسنات صبا ولا تعد عليه عدا. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها، ثم قال عليه الصلاة والسلام إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إذن أضافه إليه سبحانه وتعالى، مع أن العبادات أنت تصلي لله وأيضا كذلك تتصدق وتزكي لله وتحج لله، لكنه أضاف وخص الصيام وحده بنسبته إليه، وأما الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يقول العلماء بأن من حكمة ذلك هو أنه ما يتعلق بالأجر والثواب ليس مقدرا وليس محددا بعشر إلى 700 ضعف، وإنما لا حساب له، وإنما هو أضافه إليه سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذه الإضافة إضافة تشريف وإضافة كمال، فإذا كان ذلك إلى الله سبحانه وتعالى فما الظن بالله سبحانه وتعالى أن يجزي هذا الصائم، خاصة إذا أحسن في صيامه ولم يكن صيامه مجرد الامتناع عن الأكل والشرب، وإنما هو امتناع عن الأكل والشرب وكذلك امتناع عن المحرمات كلها، بل وكذلك صبر على طاعة الله بالاستجابة إلى أوامره. ماذا تظنون بأن الله سبحانه وتعالى وقال أنا والصيام أنه لي وأنا أجزي به، فلا شك أنه ماذا؟ أنه يعني بذلك ذات جزاء عظيما لا حد له ولا مقدار له، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن يكون كذلك. ومن العلماء من قال بأن هذه الإضافة لله سبحانه وتعالى في قوله وأما الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، قالوا لأن الصوم ليس فيه عمل يعمل، يعني ليست فيه أقوال تقال حتى تسجلها الملائكة وتقيدها الملائكة تسبيحا وتهليلا وقراءة ونحو من ذلك، هذا ترصده الملائكة، أو تكون أعمالا وأفعالا كالصيام قيام وركوع وسجود أو كالحج طواف وسعي ووقوف إلى آخره، هذه يمكن أن تقيدها الملائكة. لكن الصيام ما هو؟ قالوا الصيام ليس فيه عمل، ليس فيه عمل، إنما فيه النية والكف، إنما فيه النية والكف، فهذا كيف تقيده الملائكة وتسجله؟ هذا يقولون لله سبحانه وتعالى، ومن أجل هذا كانت هذه الإضافة لله سبحانه وتعالى، هو الذي يقدر أجره، ليست هناك أشياء وأقوال وأعمال تحصى وتسجل وتقيد، إنما فيه النية، نية الصيام والامتناع عن الأكل والشرب والملحق بهما. إذن هذه شيء من أحكام وحكم هذا الصيام. هذا فيما يتعلق ب هذه العبادة، هذا ما يتعلق بهذه العبادة وأثرها. ونحن نأتي إلى مختصر في هذا الباب، وهو ما يتعلق بالكفاية الصغرى في أحكام العبادات الكبرى، وهو متن مختصر جعلته في بيان هذه العبادات للإشارة إلى ما فيها من هذه الأحكام والأمور المتعلقة بها، وهو أمر مختصر جدا. إذن إشارة هنا إلى ما يتعلق وأشرنا إليه، وهو ما يتعلق بمن يجب عليه هذا الصيام. عند ذلك يكون هذا الصيام كما سبقت الإشارة إليه، هو أنه يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ننتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق ببعض الأحكام المتعلقة به. لما ذكرنا فيما يتعلق بأن يكون مسلما مكلفا ونحو من ذلك، هنا فيما يتعلق بالحائض، فيما يتعلق بالحائض والنفساء، هل يجب عليه الصيام أو لا يجب عليه الصيام؟ العلماء يقولون بأنه يجب عليها الصيام لكنه لا يصح منها، يجب عليها الصيام لكن لا يصح منها، معنى أنه يجب عليها أن تصوم، وعند ذلك يكون واجبا عليها، لكن لا يصح في أثناء الحيض والنفاس. ولما كان لا يصح في أثناء الحيض والنفاس، فمعنى ذلك أن عليها أن تقضي ذلك بعد انقطاع الحيض، أو كذلك بعد انقطاع النفاس، أي في غير شهر رمضان، إذا انتهى رمضان، ويكون ذلك بعد ذلك وقت للقضاء، وستأتي الإشارة إلى بعض أحكام القضاء. من المسائل المهمة في هذا الباب، وهذا ينبغي أن يلحظ في هذا الجانب، وهو من يلزمه الإمساك في أثناء النهار. يعني قد يكون الإنسان مفطرا في أول النهار، لكنه يلزمه أن يمسك بقية يومه حتى وإن كان الصيام بالنسبة له لا يكون صحيحا. وهذا أمر مهم ينبغي للمسلم أن يعلم بأنه ماذا؟ أن هذا متعلق به، بمعنى حتى وإن كان في أول النهار ليس بصائم، ومعنى ذلك أن صيامه غير صحيح، لأن من شرط الصيام الصحيح أن يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فهنا قد يكون بعض الناس ليس ولم يكن واجبا عليه في هذا الأثناء في أوله، لكنه يلزمه بعد ذلك أن يمسك بقية يومه. من هؤلاء؟ قال من هؤلاء قال من صار أهلا للوجوب في أثناء النهار، بمعنى لم يكن الصيام واجبا عليه في أول النهار، فكونه لم يكن واجبا عليه لا يلزمه أن يصوم، لكنه بعد ذلك في أثناء النهار وجب عليه وأصبح من أهل الوجوب، إذن عند ذلك يكون ماذا؟ يجب عليه أن يصوم بقية النهار. هؤلاء مثل ماذا؟ قالوا مثل الكافر. الكافر قبل قليل أشرنا بأن من شرط صحة الصيام أن يكون مسلما، ولذلك لا يطالب الكافر بماذا؟ بالكف عن الصيام، لكنه إن كان في بلاد المسلمين فإنه يؤمر بالكف عن الأكل أمام الناس وفي مجتمع الناس وفي معفر الناس ونحو من ذلك، عن المطاعم ونحوها وما شابه ذلك، لا تجعل أحدا يأكل وهو في البلاد التي غالبها الإسلام أو عليها حكم الإسلام، إنما يأخذ طعامه ويأكل في داره مستخفيا، هذا لا حرج فيه ما شابه ذلك. إذن عند ذلك هذا لو أسلم واهتدى في أثناء النهار يقال له بما أنك أسلمت إذن وجب عليك الصيام، فأمسك بقيته وعليك قضاء هذا اليوم، هو لا يصح منك لأنك لم تبتدئ منه، لكن يجب عليك ماذا؟ إتمامه. ومثل ذلك أيضا كما قلنا قبل قليل أن من شرطه البلوغ، ومعنى ذلك أن من كان قبل البلوغ لا يجب عليه الصيام، وإن كان يجب على أهله تعويده، يجب على أهله تعويده على الصيام، بمعنى إذا أصبح ناهز البلوغ وزاد عن سن التمييز كما قلنا بأنه من كان مميزا يصح منه الصيام ويؤجر عليه وهو بالنسبة له نافلة، لكنه لو لم يصم فإنه لا يجب عليه الصيام. فإذا بلغ في هذه الأثناء بلغ في هذا الغلام ولم يكن صائما في هذا اليوم، لكنه بلغ في أثنائه إما بالاحتلام والإنزال، وإما أن يكون كذلك أيضا بالعمر وتمام 15 سنة، فهنا يقال له ماذا؟ يجب عليك الآن، أصبحت من أهل الوجوب، فيلزمك الإمساك بقية النهار. مسألة وهي فيها نوع من الخلاف: من قدم مسافرا، بمعنى من كان مسافرا فإن له أن يترخص بماذا؟ برخص السفر، ومنها ما يتعلق بالصيام أنه يفطر فيه، ولذلك كما في الآية: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إذن المسافر يرخص له بالفطر وعليه أن يقضيه بعد ذلك في هذا الزمن. هنا على المذهب أنه أي مذهب الحنابلة أنه إذا وصل في هذا اليوم وصل مفطرا فإنه يلزمه أن يمسك بقية يومه، وهو كما سبقت الإشارة إليه. لماذا؟ لما سبقت الإشارة إليه، وهو أنه لما وصل إلى بلده أصبح ماذا؟ أصبح من أهل الوجوب، كان قبل ذلك يرخص له وليس من أهل الوجوب، لكن بإقامته ووصوله إلى بلده أصبح من أهل الوجوب. فكما يلزم الكافر أن يمسك بقية يومه، وكما يلزم الصبي أن يمسك بقية يومه، فكذلك المسافر إذا قدم وكان مفطرا يلزمه أن يمسك بقية يومه. ومثل ذلك أيضا الحائض والنفساء، قلنا بأنه لا يصح منها أي الحائض والنفساء الصيام في أثناء الحيض ونزول الدم، إذن هنا لها أن تأكل ولها أن تشرب إلى آخره. فهنا إذا طهرت في أثناء النهار في منتصف النهار مثلا، فإذا طهرت إذن انتقلت من عدم الوجوب إلى الوجوب، فقلنا الآن يجب عليك الصيام، إذن يجب عليك أن تمسكي بقية اليوم. وهذا في الواقع مما ينبغي للنساء أن يكن على علم به، وللرجال ولا شك أن الرجال يخالطون النساء ما بين أم وأخت وزوجة وبنت ونحو من ذلك. إذن هنا فإذا طهرت الحائض فعند ذلك يقال له أمسكي، لأنك الآن أصبحت من أهل الوجوب، حتى وإن كان ماذا يلزمك قضاء هذا اليوم ولا يصح منه الصيام، لكن كما قلنا قبل قليل كالكافر وكالمسلم وكمن حضره الصيام ونحو من ذلك لم يعلم به. بمعنى الأصل في ذلك ما أشرت إليه قبل قليل، وهو أن الله سبحانه وتعالى لما أوجب على المسلمين صيام يوم عاشوراء النبي صلى الله عليه وسلم أرسل المنادي ينادي أن من أفطر وأكل فليمسك بقية يومه، ومن لم يطعم فإنه ماذا؟ عليه أن يصوم هذا اليوم. إذن أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أفطر أول النهار ولم يصح منه الصيام أن يمسك بقية يومه، لأنه أصبح ماذا؟ علم بالوجوب. وكذلك من دخل عليه رمضان، وخاصة في السابق كان أحيانا بعض الناس والقرى ونحو من ذلك لا يبلغهم بأن هذا اليوم من رمضان إلا في منتصف النهار، وقد لعل بعضهم أكل وشرب، بل لعل بعض الناس وقبل أن تتم الأخبار مبكرة كانوا ينامون أحيانا من غروب الشمس أو نحو يعني بعد غروب الشمس وصلاة العشاء، عند ذلك يبادرون بالنوم، فلعله بعد ذلك ينتبه الناس ويبلغ هذا إلى وقت ليس بالبعيد، كانت لا يأتي الخبر كما يقال إلا في الساعة العاشرة أو 11 ونحوها بأن غدا يوم الصيام. إذا من نام قبل هذا العلم ثم استيقظ وبادر بالشرب والأكل ونحو من ذلك، ثم عند ذلك نبه بأن هذا اليوم من رمضان، هل له أن يستمر؟ بالاتفاق أنه ليس له أن يستمر، وأنه يكون معذورا في هذا الفطر السابق لعدم العلم به، لكن يلزمه أن يمسك بقية يومه وعليه أن يقضي هذا اليوم. إذن هذا مثل هذه الأمور: لم يكن من أهل الوجوب ثم أصبح من أهل الوجوب. لما ذكر بعد ذلك هنا فيما يتعلق من يجب عليه الصيام، انتقل بعد ذلك من يسن له الفطر، أي يشرع له، وأن الأولى أن يفطر في هذه الحال. قالوا بأن الذي يشرع له هذا الفطر هو ماذا؟ أولا المريض الذي يشق عليه الصيام، بمعنى إنسان مريض يشق عليه الصيام فيقال له ماذا؟ يشرع لك، بل ويسن لك ذلك، لأن هذا يكون فيه نوع من المشقة عليه. وكذلك إذا كان من هذه المشقة أن يتأخر برؤه وشفاؤه وعلاجه، يعني إذا اشترط الطبيب بأنه لا بد أن يكون هذا العلاج يستعمل 3 مرات، لا بد أن يكون مضادا حيويا يستعمل 3 مرات، وإلا فإن هذا سيترتب عليه عدم كما يقال تأخير البرء، أو لعله كما يقال يؤثر على شفائه ونحو من ذلك، فهنا يقال له في هذه الحال يشرع لك، بل يسن لك ماذا؟ يسن لك الفطر في هذه الحال. لماذا؟ لأنك مريض. ولذلك كما ذكرنا قبل قليل أنه من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لكن هنا ينبه على أنه إذا كان هذا المرض له أثر في الصيام، أما إذا كان المرض ليس له أثر في الصيام بمعنى أن يكون ألم في الضرس أو أحيانا صداع يسير أو أحيانا ألم بمعنى جرح ونحو من ذلك وكسر وما شابه ذلك، بمعنى أن الصيام لا يزيد ولا يخفف منه ولا يؤثر فيه، فهنا لا يقال له ماذا؟ بأنك لا تصوم ولا بأنك أفطر وأن السنة في حقك الفطر. إنما الذي يترتب عليه استفالة من الفطر أو تضرر بالصيام هذا الذي يقال له ماذا؟ يقال له بالفطر في هذه الحال. ممن يشرع له ويسن له الفطر في هذه الحال أيضا كذلك المسافر، فإذا كان المسافر في سفر تقصر فيه الصلاة فهنا يقولون بأنه يسن له ماذا؟ يسن له الفطر حتى وإن كان قادرا وإن كان مستطيعا على هذا الصيام، فإنه يقال الأولى والسنة في هذا هو ماذا؟ هو هذا الفطر. قالوا حتى وإن لم يكن فيه مشقة، وإن لم يكن فيه مشقة في الصيام يعني يقول أنا أستطيع الصيام ولا يؤثر علي وما شابه ذلك، فهنا يقول العلماء بأن من السنة ماذا؟ من السنة أن يفطر، لأنه قالوا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديث وهو أنه قال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. وجاء في الحديث الآخر إن الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما ماذا؟ كما يحب أن تؤتى عزائمه، أي أنه إذا كانت هناك رخصة يترخص الإنسان بها فإن الله سبحانه وتعالى يحب لهذا الإنسان أن يترخص بهذه الرخصة. إن كان لا يشق عليه هذا الفطر فهل يكره له الصيام؟ يقولون لا يكره. إذن هنا انتبهوا إلى هذه المسألة الدقيقة، بمعنى يسن لك أن تفطر لكن يقول أنا الآن أيسر لي ولا يكلفني شيئا ونحو من هذه الأمور، لا تكلف بها أي تكلف في هذا الباب، بل لعلي صيامي مع الناس أولى من أن أصوم بعد ذلك، وإن كان الإنسان كما يقال يعني مطلوب مطالب منه أن يتنفل فضلا عن أن يقضي شيئا من رمضان. إذن هنا في هذه الحال قال أنا لا يشق علي ولا يضرني، هل يكون مكروها الذي هو مقابل السنة؟ هنا يقولون لا، ليس يكره، لا يكره له ماذا؟ الصيام إن كان لا يشق عليه، أما إذا كان يشق عليه فإنه لا شك عند ذلك يتأكد السنة وتكون هنا مكروها. لماذا يقال هنا في المقابل ليس مقابل السنة أن يكون مكروها؟ وهذا ينبغي لطلاب العلم أن يلحظوا، ليس كل سنة تقابلها الكراهة، بل أحيانا تقالبها ما يساعد ما بخلاف الأولى، لكن لا تصل إلى درجة الكراهة. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك جاء في بعض الحديث لم يكن منا صائم إلا رسول الله وعبد الله بن رواحة، وعامة الناس كانوا لعلهم في شدة حر كانوا كلهم مفطرون إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكون النبي صلى الله عليه وسلم صام في هذه الحال في حال سفره فعند ذلك يدل ذلك على الجواز وعدم كراهته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل مكروها، إذن فهذا دليل على جواز ذلك، لكن الأولى من كما قلنا هو أن تؤتى رخصه أي رخص الله سبحانه وتعالى في إباحة الفطر للصائمين. مما ينبه عليه في هذا الباب هو فيما يتعلق بالصيام والفطر للمسافر أنه ماذا؟ أن الإنسان حتى وإن نوى الصيام وشرع في الصيام ثم بعد ذلك سافر في أثناء النهار هل له أن يفطر؟ المسألة فيها نوع من الخلاف، والمذهب أي مذهب الحنابلة أن له أن يفطر، يعني حتى بما أنك قد صمت ونويت صيام هذا اليوم أنه ماذا ثم بعد ذلك شرعت في السفر وبدأت السفر فعند ذلك يشرع لك ماذا؟ هذا الفطر. وهذا كدليله كما سبقت الإشارة إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس صائمون معه فلما وصل في فتح مكة، فلما وصل بعد ذلك قرب مكة حتى يتقوى بعد ذلك المسلمون على القتال أمر ماضع عليه الصلاة والسلام بالفطر، بمعنى أن الناس كانوا صائمين وعند ذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد نووا الصيام وشرعوا في الصيام أمرهم عليه الصلاة والسلام بالفطر في هذه الحال. ولما أراد البعض أن يمتنع من الفطر قال عليه الصلاة والسلام أولئك العصاة أولئك العصاة، لأنه أمرهم عليه الصلاة والسلام بهنا في هذا الوقت بالفطر، فلم يفطر بعضهم أو ابتداء باعتبار أنه قد نوى الصيام وأراد إكماله، فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة أولئك العصاة. إذن هنا في هذه الحال من صام ونوى الصيام لكنه شرع في هذا المبيح له للفطر وهو الصيام له أن يفطر في هذه الحال. ينبغي أن ينبه في هذا المقام أنه ليس للإنسان أن يسافر لأجل أن يفطر، أن يقول والله الآن أصبح رمضان في شدة الصيف والقيض وإن هذه كانت السنوات قد مضت فأنا الآن سأقطع رمضان بالأسفار فسأكون مسافرا أنتقل من بلد إلى بلد ومن مدينة إلى مدينة فأقطع ماذا هذا الشهر بالفطر لأجل، إذا كان سفره لأجل الفطر. من كان سفره لأجل أن يفطر هنا يقول العلماء يعامل بنقيض قصده، فهنا يقال له لا يباح لك الفطر في هذه الحال، لا يباح لك الفطر. ولذلك أحيانا بعض الفتاوى لبعض الفرق الضالة يقولون إذا كان اليوم محرم فأنت لك أن تذهب 25 كيلا أو نحو من ذلك ثم تفطر ثم تعود. أهل السنة لا يقولون ذلك، وإنما يقول إذا كان سفرك لأجل أن تفطر فهنا لا يباح لك الفطر في هذه الحال، وإنما يجب عليك أن تمسك حتى وإن كنت مسافرا. نأتي بعد ذلك إلى مسألة أيضا تعترض النساء، وهو فيما يتعلق بالحامل والمرضع. قد تكون المرأة حاملا وعند ذلك قد يكون فيها نوع من الهزال في بدنها أو تحتاج إلى نوع من المقويات وما شابه ذلك ونحو من ذلك، وأنها لو صامت هذه المدة، وأحيانا بعض البلاد يمتد فيها الصيام إلى ما يقارب من 18 ساعة أو أحيانا إلى 20 ساعة، وقد يزيد في بعض البلاد إلى ما يقارب فوق 20 ساعة. عند ذلك لو كانت هذا الصيام هذه الفترة الطويلة يعني يقرر الأطباء بأن ذلك سيكون فيه ضرر على جنينها وتتضرر وتتضرر هي أيضا كذلك، فهنا ما حكم هذا الفطر لهذه الحامل ومثلها المرضع؟ إذا كانت ترضع فإن عند ذلك إذا صامت سيتأثر بعد ذلك جنينها بقلة رضاعها ونحو من ذلك. هنا العلماء يقسمون هذه الحالات إلى ثلاثة أحوال فيما يتعلق بالحامل ومثلها المرضع. قد يكون هذا الفطر بسبب ماذا؟ أن ذلك يترتب عليه ضرر فيها هي وحدها، أما جنينها فإنه لا يتضرر وإنما يتعلق بها نفسها هي وحدها، فهي التي تتضرر من هذا الصيام. والحالة الأخرى أن يكون ذلك الضرر لهما جميعا، فهي تتضرر من جهة ويضرها الصيام من جهة ويضر جنينها إذا كان في بطنها أو كذلك طفلها إذا كان يرضع في هذه الحال. والثالث أن يكون ذلك من أجل جنينها، أما هي في صحتها لا يضرها ذلك، ولا أيضا من جهة الرضاعة لا يضرها هي في نفسها وإنما يضر ماذا ولدها في أن يقلل الرضاعة بالنسبة لها. إذن هذه الأحوال الثلاثة، في الحالتين الأوليين فإنه يباح لها الفطر وليس عليها إلا أن تقضيه في عدة من أيام أخر، بمعنى إذا خافت على نفسها وحدها فقط أو خافت على نفسها وخافت على جنينها أو طفلها فإن في هذه الحال بما أنها قد خافت على نفسها فكان الفطر لنفسها مع مشاركة الجنين أو مشاركة الحمل أو الطفل أو ما شابه ذلك، فعند ذلك ماذا؟ لها أن تفطر وليس عليها إلا أن تقضيه في أيام أخرى. أما إذا كان الخوف لأجل الغلام فقط وليس لها وإنما من أجل شخص آخر وهو جنينها الذي في بطنها أو أيضا كذلك طفلها الذي ترضعه، فالخوف من أجله فعند ذلك يكون ماذا؟ يلزمها أمران، يلزمها أن تقضي ما أفطرته في أيام أخر ويلزمها الفدية والكفارة وهي إطعام مسكين، وهذا صح عن ابن عباس رضي الله عنهما إذن وجمع من الصحابة. إذن من كان فطرها لأجل جنينها فقط أو لأجل رضيعها فقط وليس عليها هي أي مضرة من هذا الصيام فعند ذلك يلزمها أن تقضيه في يوم آخر ويلزمها أيضا كذلك كفارة وفدية عن هذا الفطر لأجل الغير وهي أن تطعم مسكينا. إذن هذا ينبغي أن يلحظ في هذا الباب. أيضا مما ينبه عليه في هذا الجانب أن بعض النساء تتتابع، بمعنى أن تكون حاملا في هذه الأثناء ثم بعد ذلك بمعنى لعله في رمضان تكون في الشهر الرابع أو الخامس أو نحو من ذلك، ثم بعد ذلك تكون بعد ذلك في هذه الارتفاع الحملي تكون فيها تشعر بهذا الضرر، ثم بعد ذلك يحصل منها النفاس والإرضاع وأيضا تتضرر بذلك، فيأتي رمضان وهي لم تتمكن من القضاء، ثم بعد ذلك غلام آخر وثالث ورابع ونحو من ذلك، هل يقال بأنها تنتقل من هذا الصيام إلى الإطعام مباشرة حتى وإن كان كما قلنا قبل قليل إذا كان الخوف على نفسها أو نفسها وولدها أنه لا يلزمها إلا القضاء، تقول بأني أنتقل إلى الإطعام في هذه الحال؟ يقال لا، وإنما عليك ماذا؟ عليك أن تؤخر ذلك حتى ولو كان لسنة أو سنتين أو ثلاثة، فهذا عند ذلك يلزمك أن تقضيه بعد ذلك، يلزمك أن تقضيه بعد ذلك حتى لو أفطرت الشهر كله، فمعنى ذلك يلزمها أن تقضي 4 أشهر بعد ذلك، وهنا لا تلزمها، أخرت إلى رمضان وما بعد رمضان لا يلزمها إلا القضاء، لا يلزمها الفدية على ما ستأتي الإشارة إليه، بما أن أخره إلى رمضان الآخر تلزمه مع القضاء الفدية، هنا كونها لم تتمكن وكانت معذورة في هذا الفطر فعندها عند ذلك ليس يلزمها، لا يلزمها إلا ماذا؟ إلا الصيام، ولا يلزمها إلا أن تقضي الصيام، ولا تلزمها الفدية. آتي هنا بعد ذلك إلى أمر مهم لكنني سأقتصر على لعله على بعضه وأكمل بعضه غدا بإذن الله، وما يتعلق بالمفطرات، وهذا هو من أهم ما يتعلق بأبواب كتاب الصيام، وهو أن يعلم الإنسان بأن هذا الصيام ما الذي يبطله، كالوضوء ما الذي يبطله وينقضه، وكالصلاة ما الذي يبطلها، فهنا أيضا كذلك هذا الصيام في ظاهره أنك قد صمت، ما الذي يبطل هذا الصيام ويفسده، سنأتي إلى بعض هذه المبطلات وهي لعلها أشياء كثيرة، نأتي إلى بعضها، أولها وأهمها وهو معلوم لكل أحد في الغالب الأكل والشرب، فهذان مفطران، ولذلك جاء في قوله سبحانه وتعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم ماذا الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، إذن معنى ذلك أنه ثم كما قالت ثم أتموا الصيام إلى الليل، فمعنى ذلك أنه لا يجوز للإنسان أن يأكل أو أن يشرب، فكل أكل يكون سواء كان من فمه أو من أنفه أو ما وصل إلى جوفه، بل حتى يقول العلماء ما وصل أيضا كذلك إلى المجوف، المجوف معنى كالدماغ ونحوه أو إلى الصدر ونحوه، هذه ليست كما يقال ليست جوفا وإنما مجوفا، فإذا دخل في داخله فعند ذلك يكون ما لا يكون ذلك مانعا من الصيام ومفسدا له، حتى يقول العلماء وإن لم يكن ذلك طعاما أو شرابا، عامة العلماء يقولون حتى وإن بمعنى لو أنهم ابتلع حصن أو ما شابه ذلك أو خرزة أو نحو من ذلك بما أنه قد ابتلعه وذهب إلى جوفه فإنه يكون ماذا؟ يكون مفطرا. من هذا أيضا كذلك وهذا مما ينبغي أن يلحظ ما يسمى أحيانا بالتحاميل الشرجية أو الغسول الشرجي، أي يأتي من فتحة الدبر، فهذه في الواقع فهي مفطرة، فهي مفطرة لأن في ما يتعلق بالأمعاء ما يتعلق بامتصاص الطعام ونحوه، فهنا التحاميل ونحوها وما شابه ذلك فإنه تصل إلى فهو منفذ إلى الجوف، فهو عند ذلك يكون ماذا مفطرا. العلماء يذكرون في هذا المقابل والذي لا يكون مفطرا لو قطر ما يسمى في إحليله بمعنى في ذكره، قالوا لأن هذا لا ينفذ إلى الجوف وإنما إلى المثانة وهو يكون نوع من الرشح ونحوه، فهذا لا يكون مفطرا، فهنا ينبغي أن يلحظ في ذلك. أيضا مما يكون من المفطرات ما يتعلق بالاستقاء، والسين والتاء للطلب بمعنى طلب خروج القيء، يعني هو الذي استخرجه وليس القيء هو الذي غلبه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من استقاء أفطر ومن ذرعه القيء فليتم صومه، إذن الذي يطلب خروج القيء يعني هو الذي يستخرجه سواء أدخل أصبعه ليخرج ما في معدته ونحو من ذلك أو شم شيئا أو نحو من ذلك من الأمور التي كما يقال تستدعي خروج القيء، فهنا إذا استدعى خروج القيء فخرج شيء من القيء حتى ولو كان يسيرا فإنه بهذا يفطر، وهذا قد جاء فيه الحديث. أما إذا كانت أصابه نوع من الغثيان لكثرة الأكل أو ما شابه ذلك ثم أخرج هو بنفسه خرج من ذلك هذا القيء شيء منه، وأحيانا ولو يكون قلسا الذي هو شيء يسير يخرج كما يقال إلى الخارج إلى الفم، فهنا لا يفطر به، لكن عليه ألا يسترجعه، هذا ينبغي أن يلحظه ذلك. يعني بعض الناس يكثر من الأكل ويكثر من الشرب، يعني كأنه يخشى انقطاع أو ما شابه ذلك، يعني يرى بأنه سيصوم. وبعض الناس الذي لم يعتد على ذلك، يعني هنا ينبغي كما يقال لعله أن يملأ معدته من الأكل بالطعام والشراب إلى أن يصل كما يقال لا يبقى مكان للنفس. فهنا هذا لعله أحيانا يحصل منه حتى من الجشاء ونحو من ذلك خروج شيء من الطعام من فمه من معدته. فهنا كونه خرج إلى فمه، العلماء يقولون الفم في حكم الخارج، في الخارج من البدن، معنى كأنه خرج. فكونه بعد ذلك الإنسان يسترجعه، وبخاصة أحيانا يكون في صلاة الفجر، يكون في صلاة الفجر وليس عندهم منديل أو نحو من ذلك فيسترجعه، هذا الاسترجاع في الواقع نوع من الأكل والشرب، يكون مفطرا، يكون مفطرا. فهنا على كل حال ينبغي أن يحذر من ذلك وأن يخرج ذلك، لأن في الوضوء الإنسان يتمضمض، وهذا المضمضة لا تكون من المفطرات. لعلي أكتفي بهذه الثلاث وأكمل بعد ذلك إن شاء الله يوم غد بقية هذه المفسدات لأهميتها، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نترك الأسئلة إلى يوم غد بعد الاستكمال ما يتعلق بالمفطرات، إن كان لأحد بعد ذلك من سؤال ولو أعده في ورقة يكون ذلك أجود. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.